عليها.
وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام والسادسة: الأخذ بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي، إلى أن قال: وأما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام: ما منع رسول الله صلى الله عليه وآله سائلا قط، إن كان عنده أعطى وإلا قال يأتي الله به.
وفي تحف العقول مستمع الكريم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروتنا أهل البيت العفو عمن ظلمنا وإعطاء من حرمنا. وفي كشف الغمة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس بالخير من الريح الهابة، يعطي فلا يبخل ويمنح فلا يمنع. أيها السيدات والسادة، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين، تابعونا.
مستمعينا الكرام، جاء في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أحسن الناس صوتا بالقرآن. وفي مجمع البيان في تفسير سورة التين عن مقاتل قال قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ختم السورة قال: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين.
وفي الدر المنثور كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ هذه الآية: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك اللهم وبلى. وفي مجمع البيان في تفسير الآية: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ هذه الآية بكى بكاء شديدا. نعم مستمعينا الكرام، تابعونا بعد هذا الفاصل الموسيقي.
مستمعينا الأفاضل، وفي مجمع البيان أيضا في ذيل سورة الإخلاص أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقف عند آخر كل آية من هذه السورة. روي عن الشيخ أبي الفتوح: كان صلى الله عليه وآله لا يرقد حتى يقرأ المسبحات ويقول: في هذه السور آية هي أفضل من ألف آية. قالوا: وما المسبحات؟ قال: سورة الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن. وجاء في درر اللآلئ عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله لا ينام حتى يقرأ تبارك وألف لام ميم التنزيل.
وفي مجمع البيان مستمع الكريم روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب هذه السورة: سبح اسم ربك الأعلى، وأول من قال سبحان ربي الأعلى ميكائيل عليه السلام. وروي عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، وروي أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلا هذه الآية ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقف ثم قال اللهم آتي نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
أحبتنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
شكرا لكم والسلام عليكم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يضمنا إليكم من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة، راجينا نقدم لكم كل ما يشنف الأسماع من نتاجات شعرية في أهل البيت سلام الله عليهم والتعبير عن مودتهم وحبهم وموالتهم. تفضلوا بمتابعتنا.
صلوا على الهادي طه رسول الله والآل هم زادي إلى رضا الله والآل هم زادي إلى رضا الله.
مستمعين الأطائب، عرف أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كإمام من أئمة الفقه الأربعة لدى أهل السنة، لكن الكثيرين قد لا يعرفون عنه أنه كان شاعرا أيضا، فقد كان الشعر يصدر عنه تلقائيا معبرا عما يدور في ذهنه، لذلك انتشر شعره بين الناس وأصبح الكثير منه من الأمثال السائرة التي يتداولونها ولا يعرف معظمهم أنها من شعره. هذا ومن جهة أخرى فقد كانت له علاقة مودة بأهل البيت عليهم السلام، حيث يصرح في كثير من الأحيان بهذا الحب والولاء شعرا، حتى عرف بين الناس بمحبته لأهل البيت عليهم السلام.
وفي الحقيقة فإن الحب والولاء لآل البيت عليهم السلام لا يختص بالشيعة دون غيرهم، بل هو أمر عالمي يشترك فيه حتى غير المسلمين، لأن حب أهل البيت عليهم السلام يرتبط بحب الكمال والقيم الإنسانية العليا، والمسلمون وغير المسلمين مشتركون في هذا الحب. وبناء على ذلك فقد أعلن الشافعي عن حبه لأهل البيت عليهم السلام الذين هم موئل الإيمان وموطن الإسلام، حتى وصف بالتشيع وهو علم من أعلام أهل السنة وإمام من أئمتهم.
أعزائنا الكرام، السمة الغالبة على هذا الشاعر أنه ملتزم بمحبة أهل البيت عليهم السلام بالرغم من عدم كونه شيعيا في الاعتقاد، فضلا عن عدم انحداره إلى الشعر المنحرف الذي طبع نتاج الكثير من الأدباء، بل شحن شعره بالحكمة وبالظواهر الأخلاقية وبمحبة أهل البيت عليهم السلام.
ومن المواضيع الشعرية التي تطرق إليها الشافعي موضوع مدح أهل البيت عليهم السلام، حيث يحتل هذا الموضوع مكانة واسعة مرموقة بين أشعاره، حتى عرف بمحبته لأهل البيت عليهم السلام، وكانت تربطه بهم علاقة محبة ومودة إلى درجة أنه اتهم بالتشيع. وقال عنه ابن النديم: وكان الشافعي شديدا في التشيع، كما كان لا يتحدث في مجلس يحضره أحد العلويين ويقول: لا أتكلم في مجلس يحضره أحدهم، هم أحق بالكلام. واشتهر الإمام الشافعي بمحبته لأهل البيت عليهم السلام في قوله:
يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الذكر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له.
وهو يشير في هذين البيتين إلى الآية الشريفة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ويعلن الشافعي فريضة الحب والولاء لآل البيت عليهم السلام ومعطيات هذا الولاء في الدنيا والآخرة، فيقول:
آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي، أرجو بأن أعطى غدا بيد اليمين صحيفتي.
كما يتوسل بأهل البيت عليهم السلام في يوم لا ينفع فيه أي رصيد مخزون أو شيء مذخور، قائلا: هم شفعائي يوم حشري وموقفي إذا ما بدت للناظرين خطوب.
ويرى الشافعي أيضا وجوب الاعتقاد بآل البيت وحبهم والتعلق بمودتهم، إذ يرى فيهم ما يراه في بقية أصول الدين من الأهمية كتوحيد الله سبحانه وتعالى والعدل الإلهي، لأن حبهم دين وإيمان وعقيدة. يقول: لو فتشوا قلبي رأوا وسطه سطرين قد خطا بلا كاتبي، العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانبي.
مستمعين الأعزاء، حول مكانة أهل البيت عليهم السلام في شعر الإمام الشافعي وأسلوبه البياني، نقدم لحضراتكم الحوار التالي، تفضلوا بالمتابعة.
طابت أوقاتكم مستمعين الأفاضل بكل خير، وأحييكم وأحيي ضيفي الكريم الأستاذ نجاح الأرسان، الشاعر والأديب من العراق. أستاذ، ما هي مكانة أهل البيت عليهم السلام في شعر الإمام الشافعي وأسلوبه البياني في هذا الموضوع، خاصة وأن الشافعي كان من كبار العلماء والفقهاء الذين استفادوا من الشعر كوسيلة لإظهار ما في ضمائرهم؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم سيدتي وبكل مستمعيكم في كل مكان. الحقيقة هذا السؤال من الأسئلة المهمة، ويمكن أعتبره هذا الاعتبار لحبي الكبير لشعر الشافعي وقرب شعره من قلبي. الشافعي يعتبر من أئمة الصوفية، يعني من المذاهب التي يعني يقول بها الصوفيون، وإن كنت أعتبره صوفيا شعرا لا صوفية مذهب، ولكن امتداده وتعلقه الكبير بعلي بن أبي طالب وبآرائه في الفقه وفي فلسفة الفقه وما أبعد هو من ذلك، يمكن أضفت عليه هذه الصفة. طبعا الشافعي من المعروف أنه تلقى علومه الأولية في مكة، ومن ثم هاجر إلى المدينة وهاجر إلى بغداد وإلى مصر وما إلى ذلك، وتتلمذ على يد الكثير من المدارس. يعني هو درس في بغداد لون من الدراسة الفقهية، وفي مكة لون، وكذلك في المدينة وفي مصر. عنده كتاب مهم جدا، هو كتاب الرسالة، الذي يوضح فيه ما أراد أن يذهب إليه في أصول الفقه وما آمن به واعتقد به. محمد بن إدريس الشافعي من أجزل من قال الشعر، ومن أجمل من كتب في شعر الصوفية. الحقيقة قصائده إلى الآن تردد وهناك الكثير ممن لحنها وغناها لجزالة لفظها وبعد معناها وقوة المعنى والحكمة والدلالات الكبيرة التي يتركها في شعره. نجد أن من الوضوح أن هذا ما كان سبب شهرته كشاعر. البعض قد يكون لا يدرك أو لا يعلم أن مؤسس المذهب الشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي. الناس تعرفه شعرا أكثر مما تعرفه فقيها وإماما وصاحب مذهب. طبعا قربه من آل البيت واضح كثيرا في شعره، ولا سيما الكل يتذكر الأبيات المشهورة التي يقول فيها: يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. هذه من أشهر الأبيات التي يتضح فيها ليس فقط الحب لمحمد وآل محمد، وإنما يتضح فيها بوضوح الولاء، يعني الولاء لعلي بن أبي طالب. وهذه القضية إن كان أخفاها بسبب الظروف السياسية في ذلك الوقت فإنه دلل عليها بوضوح في شعري. قصيدة المشهورة جدا والتي قدمت في أكثر من صورة ملحنة ومغنات ومؤدات وما إلى ذلك، اللي هي دع لي أن تفعل ما تشاء، والتي ترك فيها الكثير من الحكمة. طبعا شعر الشافعي كله يذهب في اتجاه الحكمة وفي اتجاه الفلسفة وباتجاه الوعظ الديني. فمثلا: إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما. هذا أيضا من قصائد الجميلة. طبعا أنا ديوان الشافعي كان رفيق لي منذ بداياتي في كتابة الشعر. وكذلك: يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعيد عليه العمر، يا من يعد عليه العمر بالنفس، أحفظ لشيبك من عيب يدنسه، أن البياض قليل الحمل للدنس. هذه القصيدة المشهورة التي يقول فيها: يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. وكذلك عند أبيات يعني في مفاهيم الحياة، ضيق العيش، كيف تذهب الحياة بأناسها إلى من هم لا يستحقون. مثل: فإذا سمعت بأن مجدودا حوى عودا فأثمر في يديه فصدقي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فحققي. هذه القصيدة المشهورة أيضا من أهم، وغنيت وأديت هذه القصيدة. كذلك في العيش وفي رؤيته لقضية الرزق والعيش: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلف فدعه، ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس إبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. تلاحظون هذه المسحة الصوفية الواضحة جدا في شعر الشافعي. وكما قلت، هو في المدرسة الشعرية يعني الكثير من يعني من الذين يطلبون الشعر أو يهتمون بالشعر الصوفي يذهبون إلى صوفية الشافعي. قال الشافعي أيضا من الأبيات الجميلة: بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا، والبخل ملأ إيهابه، فجردت من غمد القناعة صارما، قطعت رجائي منهم بذبابه. كل شعر الشافعي، كل شعر الشافعي الحقيقة جميل ورائع وجزل رائق، سهل المعنى، سهل الوصول. يمكن نجد في شعره ابتعادا كثيرا عن البحث في المذاهب أو التفاصيل أو الدخول فيما كان يدخل إليه الشعراء العباسيون في ذلك الوقت. هو كان يذهب إلى الحكمة مباشرة، وكذلك يذهب إلى رصد متطلبات الحياة ومشاكل الحياة، فنجد أنه يتعاطى معها شعرا، فيقول في الشعر الذي لم يكن يستطيع أن يقوله علانية أو على المنبر أو يدرسه في كتاب أو مما لا يحتاج أن يدرس. فكان يعتبر الشعر هو الوسيلة الأفضل والأنجح في إيصال فلسفته وقناعته إلى الناس عن طريق القصيدة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني هذا الكلام وافي وشافي لكم. شكرا جزيلا.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة والمحطة، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران.
أيها الأكارم، من المعلوم أن محبة أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم لم تصل إلى مرحلة العمل من أجل إيصالهم إلى السلطة أو العمل على جعل الحكم في سلطانهم، لأننا لا نجد صلة حقيقية بينهم وبين الشيعة ولا اتصالا مع الأئمة في عصره. يوضح الشافعي في الأبيات الآتية عن سبب اتهامه بالرفض أو التشيع لأمير المؤمنين عليه السلام بقوله:
قالوا ترفضت؟ قلت: كلا، ما الرفض ديني واعتقادي، لكن توليت دون شك خير إمام وخير هادي. إن كان حب الوصي رفضا فإنني أرفض العباد.
ومما تجدر الإشارة إليه هو صمود الشافعي أمام الذين كانوا ينكرون فضائل أهل البيت عليهم السلام. جاء في أخباره أنه خرج من مكة إلى منى فلم ينزل واديا ولم يصعد شعبا إلا وهو يقول:
يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بقائد خيفها والناهضي. سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض. إني أحب بني نبي المصطفى وأعده من واجبات فرائضي. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي.
نعم أيها الأكارم، إنه لا يعبر عن رأيه الشخصي فقط، بل يطالب جميع الحجاج أن يهتفوا بذلك وأن يعلنوه، لأن هذا الأمر مهم جدا ويستحق الإفصاح عنه وإذاعته لينتشر في أوساط حجاج البيت الحرام. ويكرر الشافعي هذا المعنى في أبيات أخرى، حيث نجده في شعره لا يسكت عن النطق ضد بعض السلوكيات المنحرفة ويوسع نقده لهذه الظواهر الاجتماعية الدينية، فقد كثرت في عصر الشافعي أساليب طمس ذكر أهل البيت عليهم السلام وإخفاء فضائلهم، بحيث إن قوما لا يصبرون على سماع فضيلة من فضائل سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين وأبيهما وأمهما عليهم السلام. وقيل إن أحدا إذا أراد ذكر فضائلهم يقولون هذا رافضي، فكان الشافعي يستنكر ذلك ويقول:
إذا في مجلس ذكروا عليا وسبطيه وفاطمة الزكية، إذا ذكروا عليا أو بنيه تشاغل بالروايات العلية، يقالوا تجاوزوا يا قوم هذا، فهذا من حديث الرافضية. برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية، على آل الرسول صلاة ربي ولعنته لتلك الجاهلية.
ونحن نرى الشافعية في هذه الأبيات يكشف عن عودة الجاهلية المنهمكة بنشاطها، فيلعنها ويحذر منها. إنها الجاهلية الملعونة بعينها تعود بلبوس جديد، فتطمس بها فضائل أبناء الرسول وتظلم عترته وتقتل ذريته. وهكذا يرى الشافعي الواقع القائم آنذاك بعين الاستغراب والعجب والارتياب. ومما يلفت النظر في أشعار الإمام الشافعي حول أهل البيت عليهم السلام احتشاد بعض هذه الأشعار بالعنصر الاستدلالي المنطقي، وهو نحو قوله:
ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل، ركبت على اسم الله في سفن النجا، وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل. إذا افترقت في الدين 70 فرقة ونيفا كما قد صح في محكم النقل، ولم يكن ناج منهم غير فرقة، فقل لي بها يا ذا الرجاحة والعقل. أفي فرق الهلاك آل محمد، أم الفرقة التي نجت منهم؟ قل لي. فإن قلت في الناجين فالقول واحد، وإن قلت في الهلاك حفت عن العدل. إذا كان مولى القوم منهم فإنني رضيت بهم ما زال في طلهم طلي. فخلي عليا لي إماما ونسله، وأنت من الباقين في سائر الحل.
نعم أيها الأحبة، الملاحظ في هذه الأبيات أنها مقتبسة من الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله عن افتراق الأمة إلى 72 فرقة، تنجو واحدة منها. وشاعر هنا يقدم استدلالا منطقيا يقول فيه: هل آل البيت عليهم السلام من الناجين أم الهلاك؟ فإذا قلنا إنهم من الناجين فالأمر بهم يختص بوضوح، وإن قال القائل إنهم من الهالكين فهذا ما لا يتعقله إنسان. والمهم أن هذه اللغة المنطقية قد وشحها الشاعر بأدوات لفظية ودلالية ليعوض بها عن منطقيتها، حيث جاء الحوار والتقابل والتكرار والتجانس، وهي أدوات لها جماليتها كما هو ملاحظ.
أيها الإخوة والأخوات، كل شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على جميل المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم شعراء أهل المودة بإذن الله تعالى. في أمان الله،
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله ووصاياه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام إلى عمرو بن أبي سلمة المخزومي، وكان عامله على البحرين، فعزله واستعمل العمان بن عجلان الزرقي مكانه. أما بعد، فإني قد وليت نعمان بن عجلان الزرقي على البحرين، ونزعت يدك بلا ذم لك ولا تثريب عليك، فلقد أحسنت الولاية وأديت الأمانة، فأقبل غير ضنين ولا ملوم ولا متهم ولا مأثوم، فلقد أردت المسير إلى ظلمة أهل الشام، وأحببت أن تشهد معي، فإنك ممن أستظهر به على جهاد العدو وإقامة عمود الدين إن شاء الله. ومن كتاب الله عليه السلام إلى مصقلة بن هبيرة الشيباني وهو عامله على أردشير خرة، قال سلام الله عليه: بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت إلهك وعصيت إمامك، أنك تقسم فيئ المسلمين الذي حازته رماحهم وخيولهم وأريقت عليه دماؤهم في من اعتامك من أعراب قومك، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لئن كان ذلك حقا لتجدن لك علي هوانا ولتخفن عندي ميزانا، فلا تستهن بحق ربك ولا تصلح دنياك بمحق دينك فتكون من الأخسرين أعمالا. ألا وإن حق من قبلك وقبلنا من المسلمين في قسمة هذا الفيء سواء، يردون عندي عليه ويصدرون عنه. ومن كتاب الله عليه السلام إلى زياد بن أبيه، وقد بلغه أن معاوية كتب إليه يريد خديعته باستلحاقه، قال عليه السلام: وقد عرفت أن معاوية كتب إليك يستزل لبك ويستفل غربك، فاحذر، فإنما هو الشيطان يأتي المرء من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ليقتحم غفلته ويستلب غرته. وقد كان من أبي سفيان في زمن عمر بن الخطاب فلتة من حديث النفس ونزغة من نزغات الشيطان لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها إرث، والمتعلق بها كالواغل المدفع والنوط المذبذب. فلما قرأ زياد الكتاب قال: شهد بها ورب الكعبة، ولم تزل في نفسه حتى دعاه معاوية. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته أنه قال: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله، ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. وقال سلام الله عليه: لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك، فإن يكن أهلك وولدك أولياء الله فإن الله لا يضيع أولياءه، وإن يكونوا أعداء الله فما همك وشغلك بأعداء الله. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله وعهوده ووصاياه في نهج بلاغته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو: جنود الشياطين. نستمع معا.
بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كثيرون هذه الأيام يتوهمون شيئا بعنوان التابع والجن والمس وغيره. نحن لا ننكر هذه الحقيقة، سورة من القرآن باسم سورة الجن. هؤلاء الذين عندما سمعوا القرآن آمنوا به نعم آمنوا بهذا الكتاب وبالنبي الخاتم أيضا، وقالوا أن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا، ملل أقوام لهم ذرية، إبليس كان من الجن إلى آخره. ليس الكلام في هذا، الكلام أنه هنالك أمر تأثيره في بني آدم واضح جدا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، البعض يتحرش بالجن فيصاب بالأذى مثلا. ولكن ما هو أوضح الذي نعيشه يوميا، مشكلة الشيطان والأبالسة، هذا الشيطان مكلف بالإغواء، الجن لم يكلف بإيذاء بني آدم. قلنا هؤلاء منهم الصالحون، آمنوا بنبينا، استمعوا القرآن الكريم، قالوا عنه أنه قرآن عجيب، سمعوه لأول مرة المهم. ولكن الشيطان ليس هكذا، ليس منه صالح وغير صالح، هو وذريته كلهم نعم هدفهم إغواء بني آدم. عادة في الدولة التي تخاف من قصف دولة أخرى تعمل في على أرضها ما يسمى بالمضادات الجوية، قبة حديدية وما شابه، يعني لكل مهاجم طريقة للدفاع. نحن ماذا أعددنا لصواريخ الشياطين؟ هؤلاء الشيطان له سهام، من سهامه المعروفة النظر إلى الأجنبية، سهم من سهام إبليس، سهم إبليس لا يخطئ، وإذا أصاب يقتل. ولهذا تنظر إلى أجنبيات تبقى أيام وأنت في حال ذهول، تصلي لا تخشع، تنام لا يأتيك النوم، الفكرة الشهوية تأخذك يمينا وشمالا، الشيطان خدرك بإبرته، له إبرة مخدرة. المهم ماذا نصنع مع الأبالسة؟ هكذا أئمتنا عليهم السلام يذكرون بعض التحذيرات. يقول إبليس لجنوده، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام ظاهرا، ألقوا بينهم الحسد والبغي فإنهما يعدلان عند الله الشرك، وهذا الذي وقع فيه إبليس. في رواية أخرى أراد إبليس أن ينصح نبي الله نوح، نذكر الرواية ثم نعود، الرواية لطيفة ملفتة. لما هبط نوح من السفينة أتاه إبليس، قال ما في الأرض رجل أعظم منة علي منك يا نوح. نحن هذه الأيام يعني في إجازة، الناس ماتت، إبليس لا يحتاج أن يعمل كثيرا، دوامه صار محدودا، من في سفينة نوح فقط، وإلا البشرية أغرقت. فقال أنت إنسان عظيم يا نوح، دعوت الله على هؤلاء الفساق فأرحتني منهم، في المقابل ألا أعلمك خصلتين يعني بهما تنجو مني؟ كما يقال الشيطان فضح نفسه، كشف سره، قال إياك والحسد، فهو الذي عمل بي ما عمل، حسدي لآدم أوقعني فيما أوقعني، إياك والحسد، وإياك والحرص، فهو الذي عمل بآدم ما عمل، أنا ضحية الحسد وجدك آدم ضحية الحرص. إذن ذنبان واضحان جدا، نعم أحد الذنبين سبب لإبليس ما سبب، والآخر طرد آدم من الجنة. ثم في هذه الرواية نرجع، يقول والباغي، أن تكون باغيا، رب العالمين الدار الآخرة يجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا، لا يريد علوا، لا أن لا يعلو، لا يريد، ليس في قلبه ميل للاستعلاء والبغي. مرة ملك جائر يبغي على الملايين، ومرة أنت تبغي على زوجتك، على خادمتك المسكينة، أنت أيضا باغي. النبي كان يمر في طريق وامرأة تكنس الطريق وفيه روث الغبار متطاير، قالوا لها تنحي رسول الله يمر، قالت إن الطريق لموسع ليذهب النبي زاوية أخرى، أنا لا أتنحى عن الطريق. النبي قال دعوها فإنها جبارة، هذا الذي تجمع الروث، هذه المرأة جبارة في الأرض. الباغي قد يكون من إنسان كما يقال مستضعف مسكين. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يفسر قوله تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه، الإمام عدل القرآن يفسر الآية جيدا، سلطانه على الذين يتولونه، ولكن للبعض يتحرش بهم إذا مسهم طائف من الشيطان، لا سلطان له ولكن له تأثير ما، يقول ليس لهم أن يزيلهم عن الولاية، ولايتنا لا تؤخذ منهم، تعال إلى أحدهم قل نعطيك ملك الأرض، شهوات الأرض، نساء الأرض، اترك ولاية أمير المؤمنين، يقول هيهات، إذن ولايته ثابتة، الشيطان لا سلطان له. فأما الذنوب وأشباه ذلك فإنه ينال منهم، الموالي قد لا يتراجع عن خط الولاية ولكن في المعاصي تزل قدمه. الأكمل الأورع هو ذلك الذي يثبت على الولاية، كلمة على الولاية وترك الذنوب. رواية أخيرة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي المضادات للشياطين؟ مضاد حيوي ضد الجراثيم، مضاد هوائي للطائرات. الشيطان كيف تدفع شره؟ النبي الأكرم يخبرنا ذلك، ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم تباعد المشرق من المغرب، يفر منكم. قالوا بلى، قال الصوم يسود وجهه. بالله عليك تذكر الآن شهر رمضان، ساعة الإفطار، تعيش في أي عالم من الروحانية؟ وخاصة بعد يوم حار عندما تفطر عند الصوم ترى نفسك تطير في السماء. إذن الصوم يسود وجهه، والصدقة تكسر ظهره. عندما تمرض تدفع الصدقة، ولكنك وأنت سالم ادفع الصدقة، إما عزلا وإما دفعا. اعزل الصدقة في صناديق الصدقات صباحا ومساء، صدقة الليل تختلف عن صدقة النهار، إذن تكسر ظهره. والحب في الله والمؤازرة على العمل الصالح يقطعان دابره، قد يقصم ظهره ولكنه معك، الذي يطرده عنك الحب في الله والمؤازرة على العمل. وأخيرا هناك شيء يقطع يذبح الشيطان، كيف تذبح الخروف بسكينة تقطع بها وتينة؟ الذي يقطع وتين الشيطان ماذا؟ يقتله والاستغفار يقطع وتينا، يعني لا حياة للشيطان بعد الاستغفار. طوبى لمن استغفر ربه في ليله ونهاره. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج، أبلغه عنا تحية كثيرة وسلاما، بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي، ونسألكم الدعاء.
حيب موجة ذنوبي، ربي غفراني الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك أسألك اشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانه ذكرني.
يا حي يا قيوم، 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 يا
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها